الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفصل الثاني عشر وهو موضوع الحركة الجوهرية. قلنا العلامة بين رأيه في المسألة أو رأي صدر المتألمين في المسألة بقوله والتحقيق، حيث قال أنه ما هو السبب الذي دعاكم إلى اشتراط الموضوع للحركة؟ لماذا قلتم بأنه من الضروري أن يكون للحركة موضوع؟ إن قلتم بأن اشتراط الموضوع الثابت للحركة من أجل الحفاظ على وحدتها فهذا ما لا نقبله في المقام. لماذا؟ لأن هذا يمكن أن يكون في الأمور العرضية، الأمر العرضي أو الأمر الذي ليس واحد حقيقة، أي الأمر الذي وحدته عرضية وليست وحدة ذاتية. فنتساءل، هذه الوحدة العرضية لا بد لها من موضوع حتى تثبت هذه الوحدة. أما إذا كان الشيء وحدته شنو؟ ذاتية. فإذا كانت الوحدة ذاتية للشيء فلا يحتاج إلى موضوع لكي يحصل هذه الوحدة، هي أمر ذاتي. فاحتياجنا إلى الموضوع إن كان لأجل الحفاظ على الوحدة فالجواب نحن نحتاج إلى الحفاظ على الوحدة في الأمور التي وحدتها شنو؟
عرضية.
أما الأمور التي وحدتها ذاتية فلا تحتاج إلى موضوع للحفاظ على وحدتها، والحركة الجوهرية من هذا القبيل، يعني من باب أنها الوحدة ذاتية. لماذا؟ لأن الحركة وإن كانت قابلة للانقسام لكن قابليتها للانقسام قابلية أو الانقسام فعلي أم انقسام فرضي بحكم العقل؟ انقسام بالقوة، انقسام فرضي باعتبار العقل، ولذلك هنا توجد وحدة حقيقية والانقسام فرضي. وإذا كانت الوحدة حقيقية فلا نحتاج إلى موضوع يحفظ تلك الوحدة. فإن كان مقصودكم من الموضوع هو هذا فهو لا ينطبق على مقالنا. أما إذا قلتم، هذا الشق الثاني في المسألة، أما إذا قلتم بأننا نحتاج إلى موضوع للحركة لأن الحركة وجود نعتي ينعت غيره، وجود صفتي يصف غيره، والصفة تحتاج إلى موضوع يتصف بها، والنعت يحتاج إلى موضوع يتصف به، فالحركة تحتاج إلى موضوع يتصف بالحركة لأن الحركة وصف ونعت، والوصف والنعت يحتاج إلى موضوع يكون موصوفا ومنعوتا. فالحركة تحتاج إلى موضوع أم لا تحتاج إلى موضوع؟ تحتاج إلى موضوع حسب هذا الكلام. ولكن إن كان كلامكم هو هذا فالجواب عنه، نسألكم من قال لكم بأن الحركة هي شنو؟ وجود نعتي أو أمر صفتي، من قال لكم ذلك؟ إن كانت الحركة وجودا نعتيا صفتيا فكلامكم صحيح، تحتاج إلى موضوع. ولكن من قال لكم بأن الحركة نعت ووصف وعرض يحتاج إلى موضوع. من قال لكم ذلك؟ لا، الحركة ليست عرضا. إذا تتذكرون في بحث المقولات قلنا هناك بأنه البعض أضاف إلى المقولات العرضية شنو أضاف؟ مقولة الحركة، وهو السهروردي. السهروردي أضاف إلى الحركات العرضية أو المقولات العرضية مقولة الحركة، وقال الحركة مقولة عرضية. إذن إذا كانت مقولة عرضية فهي قائمة لا في موضوع، أم قائمة في موضوع؟ قائمة في موضوع، فتحتاج إلى موضوع. فاحتياج الحركة إلى موضوع بناء على أنها شنو؟ من المقولات العرضية، أنها عرض كالمقولات الأخرى. فإذا كانت عرضا كما قال السهروردي فلها ماهية أو ليست لها ماهية؟ لأن المقولات العاشر ماهيات أم لا؟ ماهية. بعبارة أخرى، المقولات العاشر معقولات ماهوية أم معقولات فلسفية؟ من الواضح جدا كما أثبتنا سابقا بأن المقولات هي معقولات ماهوية، سواء كان الجوهر أو كان العرض. المقولات التسع العرضية كلها مقولات ومعقولات ماهوية. فإذا كانت الحركة من المقولات فهي ماهية، وهي ماهية جوهرية أم عرضية؟ عرضية. والعرضية الماهية العرضية قائمة في موضوع فتحتاج إلى، ولكننا لا نقبل ذلك، لا نقبل بأن الحركة عرض، لا نقبل بأن الحركة من المقولات العشرة إطلاقا. بعبارة ثالثة، لا نقبل بأن الحركة من المعقولات الماهوية حتى تقولون هي عرض فتحتاج إلى موضوع. لا، الحركة من المعقولات الفلسفية، وقد تقدم التفريق سابقا بين المعقول الفلسفي والمعقول الماهوي، حيث قلنا بأن المعقول الفلسفي ينتزع من نحو وجود الشيء كالعلة والمعلول وغيره، أما المعقول الماهوي فينتزع من حقيقة الشيء، من حد الشيء. مثلا الناطقية، الناطقية معقول ماهوي، أما العلية والمعلولية فهي معقول فلسفي. فإن قلنا بأن الحركة معقول ماهوي تحتاج إلى موضوع أم لا تحتاج إلى موضوع؟ تحتاج إلى موضوع. أما إذا قلنا بأن الحركة معقول فلسفي فهي ليست عرض، ليست عرض يعني ليست من المقولات العشر أصلا، فهي ليست بعرض، وإذا كانت ليست بعرض فلا تحتاج إلى موضوع. سؤال، ما هو الدليل على أن الحركة من المعقولات الماهوية وليست من المعقولات، على أنها من المعقولات الفلسفية وليست من المعقولات الماهوية، ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب، إن المعقول الماهوي لا يصلح للصدق إلا على مورد واحد، وإذا صدق عليه فلا يصدق على غيره، لا يتعدد. يعني لو قلنا الإنسان صدق عليه معقول ما هو الحيوانية الناطقية، بعد يصدق عليه شيء آخر؟ لا يصدق عليه شيء آخر. وهذه الحيوانية الناطقية لا تصدق على الفرس ولا تصدق على الغنم ولا على غيره، بل هو بمن مختص بمورده أما المعقول الفلسفي فهو صادق أو صالح للصدق على موارد عدة وليس منحصرا بمن؟
مورد واحد.
بمورده. زين. والحركة من يانو؟ الحركة من النوع الثاني، لأن الحركة كما قلنا سابقا تصدق في مقولة الأين وتصدق في مقولة الكم وفي مقولة الكيف وفي مقولة الوضع وفي مقولة الجوهر على رأي صدر المتألهم، فصدقت على موارد عديدة ولذلك هي صدقت يعني على ماهيات عديدة، لأن المعقولات أو هاي المقولات الأربع أو الخمس هي ماهيات، فلذلك صدقت على ماهيات عديدة، وإذا صدقت على ماهيات عديدة فهذا يعني أنها مفهوم فلسفي، وإلا المفهوم الماهوي لا يصدق إلا على ماهية واحد، الحيوانية الناطقية تصدق على ماهية الإنسان دون غيره، أما الحركة فتصدق على ماهية الأين، على ماهية الكم، على ماهية الكيف، فلذلك هي معقول فلسفي. طب إذا كانت معقول فلسفي، قد واحد يقول إذا كانت معقول فلسفي ماذا يفيدنا في المقام؟ الجواب إذا كانت معقولا فلسفيا فهي ليست عرضا حتى يحتاج إلى موضوع، الذي ينقسم إلى الجوهر والعراض يهو المعقول الماهوي، أما المعقول الفلسفي لا ينقسم إلى جوهر وإلى عرضين، فلذلك الحركة لا تكون عرضا، وإذا كانت ليست بعرض فلا تحتاج إلى موضوع. نعم تدخلك من هذا المطلع. نعم الحركة قلنا لا تحتاج إلى موضوع، لكنها تحتاج إلى منشئ انتزاع. منشئ انتزاع ننتزع منه الحركة، وهذا منشأ الانتزاع تارة يكون عرضا وتارة يكون جوهرا. إن كان عرضا فيحتاج إلى موضوع أو لا يحتاج إلى موضوع؟
يحتاج
إلى موضوع، واحتياجه إلى الموضوع بسبب الحركة أم بسبب أنه عرض قائم لا في موضوع قائم في موضوع؟ الجواب ليس بسبب الحركة، وإنما بسبب أنه قائم في موضوع، لذلك احتاج إلى موضوع، لذلك يحتاج إلى موضوع حتى لو كان ساكنا هو عرض. هذا إذا كان منشأ الانتزاع أمرا عرضيا. أما إذا كان منشأ الانتزاع أمرا جوهريا كما هو منشأ الانتزاع في الحركة الجوهرية، منشأ الانتزاع في الحركة الجوهرية هو الجوهر وليس هو العرض، فهنا يحتاج إلى موضوع أم لا يحتاج إلى موضوع؟ لا يحتاج إلى موضوع. وأيضا عدم احتياجه إلى موضوع لا علاقة له بمن؟ بالحركة، وإنما عدم احتياجه إلى الموضوع بسبب كونه جوهر، والجوهر قائم لا في موضوع. إذن الحركة مفهوم فلسفي، وإذا كانت مفهوما فلسفي فهي ليست عرضا، وإذا كانت ليست عرضا فلا تحتاج إلى موضوع. نعم هي لا تحتاج إلى موضوع، نعم لكنها تحتاج لمن؟ إلى منشأ انتزاع، وذلك منشأ الانتزاع إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا، فإن كان عرضا احتاج إلى موضوع لكن لا بسبب الحركة وإنما بسبب كونه، وإن كان جوهرا فلا يحتاج إلى موضوع أيضا ليس بسبب الحركة وإنما لأنه جوهر قائم لا في موضوع. إذن الحركة ليست وجودا نعتيا يحتاج إلى موضوع، بل هي مفهوم فرتفي لذلك لا تحتاج إلى موضوع، بل كما يقول صدر المتألهين الحركة هي نفسها هي موضوع نفسها، يعني الحركة والمتحرك شيء واحد كما سيتضح من تطبيق المطلب. وإن كانت هذا شنو التفريع الثاني في قبال شنو، إن حاجة الحركة إن كانت لأجل أن تنحفظ به وحدة الحركة فاتصال الحركة في نفسها كاف في ذلك، وإن كان اشتراط الموضوع في الحركة لأجل أنها الحركة معنى النعتي، يعني شنو معنى النعتي؟ يعني عرض، يعني صفة تحتاج إلى موصوف، يحتاج إلى أمر موجود لنفسه الذي هو الجوهر حتى يوجد له، يعني حتى هذا العرض يوجد لمن؟ للجوهر الذي هو موجود لنفسه وينعته، يعني ذلك الوجود النعتي والعرض ينعت الجوهر. كما أن الأعراض والصور الجوهرية المنطبعة في المادة تحتاج إلى موضوع كذلك توجد له وتنعته. طبعا نرجع للعبارة، كما أن الأعراض تحتاج إلى موجود في نفسه لنفسه أم لا تحتاج؟ تحتاج إلى جوهر تعرض عليه وتنعته. والصور الجوهرية أيضا تحتاج إلى موضوع أو لا تحتاج إلى موضوع؟ تحتاج إلى موضوع أم لا؟ تحتاج إلى موضوع. لماذا؟ تحتاج إلى المادة في تشخصها وتعيينها. زين، حينما يقول المنطبعة في المادة، ما المقصود من الصور الجوهرية المنطبعة في المادة؟ الجواب تقدم سابقا، لأن الصور الجوهرية المنطبعة في المادة تطلق ويراد منها تلك الصور المنقسمة بانقسام المادة، يعني إذا انقسمت المادة انقسمت تلك الصور. أما الصور الجوهرية التي لا تنقسم بانقسام المادة فهي لا تسمى منطبعة في المادة، ومثالها الحيوانية الناطقية في الإنسان، فالناطقية التي هي صورة جوهرية قابلة للانقسام أم ليست قابلة للانقسام؟ الناطقية قابلة للانقسام أم لا؟ لا تقبل الانقسام، لا يمكن أن نقسم الناطقية إلى قسمين. أما الجسمية مثلا، الحجر له جسم، هذه الجسمية قابلة للانقسام أم لا؟ قابلة للانقسام. فالجسمية صورة جوهرية منطبعة في المادة، أما الناطقية فصورة جوهرية ليست منطبعة في المادة، التي تحتاج إلى موضوع هي الصورة الجوهرية المنطبعة في المادة، كما تقدم ذلك في الفصل الأخير من المرحلة الثالثة. إذا نرجع للفصل الأخير في المرحلة الثالثة حسب الطبعة مات صفحة 150 أو صفحة 51، في صفحة 51 أشرنا إلى هذا المطلب، وأنه شنو؟ أن الصور المادية أو الجوهرية المنطبعة في المادة تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى موضوع. إذا ترجعون إلى الفصل الثالث في الوجود في نفسه ما هو لغيره ومنه ما هو لنفسه، إذا ترجعون هذا المطلب تجدون إشارة واضحة تعرضنا لها صريحا هناك بأن الصور الزوهرية المنطبعة في المادة تحتاج إلى موضوع تعرض عليه وهو المادة، تحتاج إلى المادة في تشخصها وفي تعينها. ومن هنا لا يرد إشكال قد يخطر في ذهن البعض بأن الصور الجوهرية جوهر أو ليست بجوهر، والجوهر قائم في موضوع أم قائم لا في موضوع؟ لا في موضوع. فكيف تقولون تحتاج إلى موضوع؟ هذا تقدم الكلام عنه في ذلك الفصل. زين، توجد له وتنعكس. أعيد العبارة: كما أن الأعراض والصور الجوهرية المنطبعة في المادة خبرها شنو؟ خبر إن تحتاج إلى موضوع، كذلك تحتاج إلى أمر قائم لنفسه توجد له هذه الأعراض والصور الجوهرية وتنعته. فموضوع الحركات العرضية، يعني إن كانت الحركة في أمر عرضي، أنا راح يشير لك العلامة علما إلى أن الحركة هي ليست أمرا عرضيا. طبعا ما وضحها بهذا الوضوح اللي ميزت إليه، أن الحركة ليست أمرا عرضيا وإنما منشأ انتزاعها إما أن يكون عرضيا وإما إن كان منشأ الانتزاع أمرا عرضيا فيحتاج إلى موضوع أم لا يحتاج إلى موضوع؟ يحتاج إلى موضوع. فموضوع الحركات العرضية أمر جوهري غيرها تقوم فيه، أما في الحركة الجوهرية المنتزعة والتي يكون منشأ انتزاعها هو الجوهر فلا تحتاج إلى موضوع لأن الجوهر قائم لا في موضوع. وموضوع الحركة الجوهرية نفس الحركة، يعني الحركة والمتحرك شيء واحد، مصداقه شيء واحد، يعني لا يوجد لدينا أمران، موضوع يتصف بالحركة تنعته الحركة كالجدار والبياض أو كالكتاب واللون الأحمر، لا، وإنما هو كالناطقية والإنسانية. الناطقية والإنسانية لا يوجد بينهما تعدد وإنما بينهما اتحاد، ولذلك الحركة والمتحرك شيء واحد، ولذلك الحركة تحتاج إلى موضوع أم لا تحتاج إلى موضوع؟ لا تحتاج إلى موضوع كما يصرح بذلك، إذ لا نعني بموضوع الحركة الذي تنتزع منه الحركة إلا ذاتا تقوم به الحركة وتوجد له الحركة. يعني شنو تقوم به الحركة وتوجد له الحركة؟ يعني الحركة تكون ذاتية له أم عرضية؟ ذاتية. يعني منشأ الانتزاع للحركة إن كان أمرا جوهريا فالحركة لذلك الأمر الجوهري هي جزء الذات وليست أمرا زائدا على الذات، وإذا كانت جزء الذات تحتاج إلى موضوع بعد؟ لو ما يحتاج له بعد ما يراد له موضوع، لأنه الذي تكون الحركة جزء الذات بالنسبة إليه هو الجوهر، فذلك الجوهر المتحرك الذي تكون الحركة جزء ذاته راح يصير اتحاد بين المتحرك وبين الحركة، لأن الحركة جزء ذاتي من المتحرك. فتوقع الفكرة لو موافقة. المتحرك ما هو؟ هو الجوهر. زين، والحركة جزء من الجوهر، فالحركة والجوهر شيء واحد أم متعدد؟ فالحركة والمتحرك شيء واحد وليس شيئا متعدد، فلا تحتاج إلى موضوع لأن الجوهر قائم لا في موضوع. لذلك قال إذ لا نعني بموضوع الحركة الذي تنتزع منه الحركة إلا ذاتا، ذاتا عرضية أو جوهرية؟
جوهرية.
تقوم بها الحركة وتوجد الحركة له لتلك الذات يعني. فالحركة جزء الذات، فالحركة والمتحرك واحد، والحركة الجوهرية بل هو منشأ انتزاع شنو؟ إما عرض وإما جوهر. إن كان عرضا فالحركة والمتحرك شيئان، والمتحرك راح يكون قائم في موضوع هذا وين؟ فيه إذا كان منشأ الانتزاع أمرا عرضيا، وهذا خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا عن الحركة الجوهرية، أي الحركة التي منشأ انتزاعها هو شنو؟ هو أمر جوهري. زين إذا كان منشأ الانتزاع هو أمر جوهري، فالحركة بالنسبة للأمر الجوهري جزء الذات أو جزء خارجي؟ جزء الذات. هذا وين بينا؟ وين بينا هذا المطلب؟ هذا بيناه في الفصل الثامن في الجواب عن الإشكال في صدور الثابت أو المتغير من الثابت، وأنه يلزم التسلسل أو التغير في المبدأ الأول لأن علة المتغير متغيرة. إيش قلنا؟ قلنا لا، الفاعل الإلهي يوجد الجوهر الذي من ذاتياته الحركة، فهو لم يوجد الجوهر والحركة وإنما أوجد الجوهر على مفاد كان التامة وليس مفاد كان الناقصة. هذا تقدم سابقا. فإذا كانت الحركة ذاتية للجوهر بعد يمام لا تعتبر قائمة في موضوع، راح تصير سالبة بانتفاء الموضوع، أصلا لا تحتاج إلى موضوع إطلاقا.
إذا قلنا الحركة ليست بعرضية راح تصير شنو يعني؟ يعني جوهرية
تنتزع تارة من أمر جوهري وتارة تنتزع من أمر عرضي. أصلاً أنت
لا
عرض ولا جوهر، لأنها ليست من المقولات الماهوية وإنما هي من المقولات الفلسفية. والحركة
الحركة والمتحرك شيئان وليس شيء واحد.
لا، حسب الدقة الفلسفية هنا راح يكون شيء واحد، راح يكون جزء ذاتي للجوهر. وإذا كانت جزء ذاتي فهي من ذاته، لا توجد غيرية بين المتحرك والحركة. طبعا إذا أريد ندقق من جهة ثانية بأن الجزء هل هو عين الكل أم يختلف عن الكل، إذا أريد ندقق حينما نقول هذه الورقة جزء من الكتاب، فالورقة والكتاب شيء واحد أم متعدد؟ متعدد. فالورقة مفهوم مفهوم والكتاب مفهوم آخر. صحيح هي جزء في الكتاب، ولكن قد نعبر عنهما شيء واحد باعتبار أنها متضمنة وين؟ في الكتاب، والكتاب يدل عليها بالدلالة التضمنية. كذلك الكلام في الحركة الجوهرية، قد واحد يقول الجوهر ليس هو تمام الحركة وإنما الحركة جزء ذاتي للجوهر، والجزء يختلف عن الكل، فكيف تقول بأن الحركة والمتحرك شيء واحد؟
صح الترادف يعني.
حتى نقول مقصودنا من وحدة الحركة والمتحرك هو أن المتحرك يدل على الحركة بالدلالة التضمنية، أي أن المتحرك متضمن للحركة، وإذا كان متضمن للحركة فالحركة لا تحتاج إلى موضوع غير ذلك. والحركة الجوهرية لما كانت ذاتا جوهرية، شوف العلامة هنا عبارته، الحركة الجوهرية هي ذات جوهرية، يعني شو يريد يقول لك؟
جزء من الذات.
يريد يقول لك هي نفس الذات، هي عين الذات. لما كانت ذاتا جوهرية سيالة. سيالة ليش قال سيالة؟ لأن الحركة جزء الذات المن للجوهر. فالذات الجوهرية بذاتها سيالة لأنها بذاتها متحركة. فإذا هذا القيد جوهرية سيالة، هذا قيد احتياجي لو قد توضيحي. هذا قيد توضيحي لأنه قلنا بأن الجوهر من ذاتياته الحركة والسيالات. والحركة الجوهرية لما كانت ذات الجوهرية سيالة كانت اسم كان شنو؟ الحركة الجوهرية كانت قائمة بذاتها موجودة لنفسها، لأن الجوهر قائم لنفسه قائم لا في موضوع، فهي حركة ومتحركة في نفسها. وهذا ما أجبنا به في الفصل الثامن عن إشكال ارتباط المتغير بالثابت كما تقدم بيانه. إذن على هذا الكلام سيكون عالم المادة حركة أم متحرك؟ عالم المادة
متحرك.
سيكون عالم المادة هو حركة، عالم المادة حركة، لأن الحركة داخلة في الجوهر، في جوهر المادة، ولذلك ستكون الجوهر والحركة شيء واحد، لا أنه ذات تتصف بالحركة لكي يقال الحركة والمتحرك شيئان، بل الحركة والمتحرك شيء واحد. زين، قد يقال إذا كان الأمر كذلك فلماذا قلتم سابقا بأن الصور الجوهرية تستند علما تستند علما إلى المادة؟ فيحتاجت إلى موضوع أم لم تحتاج إلى موضوع؟ احتاجت إلى موضوع. الجواب، هذا كلام الجواب لإشكال المقدم، وإسناد الموضوعية إلى المادة. يعني شو نقول؟ المادة موضوع علما للصور الجوهرية التي تجري عليها الصور الجوهرية على نحو الاتصال والسيالان. هاي على نحو الاتصال والسيالان، خليها بين قوسين، هاي صفة علما على نحو الاتصال والسيالان، صفة التجري، كيف تجري عليها الصور؟ وإسناد الموضوعية إلى المادة التي تجري عليها الصور الجوهرية، كيف تجري عليها الصور الجوهرية؟ على نحو الاتصال والسيلان، أي لا على نحو الانفصال والتكسر، وإنما على نحو الاتصال والسيلان. زين، لمكان اتحادهما معا أو اتحادها معها، هاي لمكان اتحادها معها، تعليل علما، تعليل للإسناد. وإسناد الموضوعية إلى المادة أن نقول أن المادة موضوع للصور، لماذا نسند الموضوعية إلى المادة؟ الجواب، لمكان هذا تعليل اتحادها، اتحاد من؟ اتحاد المادة معها، مع الصور. شلون تتحد معها؟ كيف تتحد معها؟ لأن المادة لا تتحصل إلا بصورة، كما قلنا سابقا، لأن الصورة شريكة العلة للمادة، والمادة لا تتحصل إلا بصورة جوهرية ما، أي صورة جوهرية غير معينة. لذلك يقول وإسناد الموضوعية إلى المادة التي تجري عليها الصور الجوهرية لمكان اتحاد المادة مع الصور، لماذا؟ لأن المادة متعصلة بالصور، لذلك نقول موضوع الصور هو المادة، موضوع الصور هو المادة، وإلا فهي المادة في نفسها عارية عن كل فعلية. يعني شنو عارية عن كل فعلية؟ يعني هي محض القابلية ومحض الإمكان. زين إذا سألتني شو محض الفعلية، أنت وجدت فيها فعلية أنها قابلية الأشياء، هذا مو فعلية؟ زين بعبارة أخرى هي موجودة أم معدومة؟ المادة موجودة أم معدومة؟ موجودة. وإذا كانت موجودة
فعلية،
والوجود يساوق الفعلية، فإذا كان الوجود يساوق الفعلية فكيف تقول بأن المادة عارية عن كل فعلية؟ هذا متناقض. الجواب أكو فعلية بالمعنى الأخص وأكو فعلية بالمعنى الأعم كما تقدم سابقا. الذي يساوق الوجود يا فعلية، فعلية بالمعنى الأعم، والذي يريد أن ينفيه المصنف عن المادة هو الفعلية بالمعنى الأخف. يعني المادة ليس لها فعلية بمعنى النفطية أو بمعنى المائية أو بمعنى الترابية، ما لها أي شيء من هذه الأمور، وإنما هي قابلة لأي واحد منها، فليس لها فعلية بالمعنى الأخف، وإن كانت لها فعلية بالمعنى الأعم لأنها موجودة، والوجود يساوق الفعلية بالمعنى الأعم، لذلك عبارة المصنف لا تشتمل على تناقض. الفصل 13 في الزمان يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
تنسب إلى المادة للاتحاد بين المادة والصورة.